حينما مثلا يعتاد الناس أن كل من أعطاك كذا وكذا في مناسبة أو في كذا حينما تعيد له تعيد له أكثر من ذلك، فهذا يدخل في عموم قول الله تعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذا ما آتيتم من ربا لتربوا في أموال لا يصح إذا جرت به العادة، وإذا وعدك به وإذا اشترطته عليه كل ذلك سواسيه، يدخل في القروض التي تجر المنافع. ما يأتي بطيب نفس من صاحبه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أخرج ذلك مالك رحمه الله تعالى في موطئه، جاء إليه رجل قال اتفقت مع فلان أعطيته كذا وكذا وكتبنا وثيقة على أنه سيعيد لي كذا وكذا، ما ترى في هذا؟ قال هذا عين الربا. قال إذن بما تأمرني؟ قال قطع الصحيفة، فإذا حان أجلك فاذهب وتقاض منه، فإن أعطاك حقك فخذه، إن أعطاك دونه ورضيت أن تضع عنه من دينك فلك أجر ذلك، إن أعطاك فوقه بطيب نفس منه فخذ، أما أن يكون على شرط وإلزام وكذا لا يصح.
إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. وللجزاف اعدد شروطا سبعة.
جيد جيد جيد. الجزاف نوع من أنواع، يصح الجزاف والجزاف، صح ضبطها بكسر الجيم وبضمها. جيد. يصح هو نوع من التعامل أو من البيوع خارج عن الأصل. الأصل أنه لا يباع شيء إلا بناء على واحد من أربعة معايير. الأصل أن يباع شيء بناء على واحد من أربعة معايير: الكيل والوزن والعد والذرع. نبيع كيلا، نبيع وزنا، نبيع عدا، كم حبة كم رأس كم كذا، نبيع ذرعا كم مترة. هذا الأصل في كل شيء، حتى في الأرض وفي كل شيء تباع كذا متر كذا طول كذا متر عرض إلى آخره، ثياب كذا أفرشة، المهم هذا معروف. فالأصل قلنا إنما يكون البيع بناء على واحد من أربعة معايير، وهي ماذا؟ العد، الكيل والوزن والعد والذرع. الجزاف لا هو وزن ولا هو كيل ولا هو عد ولا هو ذرع، ولكن رخصت فيه الشريعة عند الحاجة لعموم البلوى والاحتياج الناس إلى ذلك، فنبيع الشيء بناء على النظر فقط، عرومة من كذا أو صبرة من طعام أو كذا، هذا يجوز، ولكنه خلاف الأصل. فلما كان خلاف الأصل وضعت له ضوابط، لأنه رخصة والرخص لا يتوسع فيها. جيد. فما هي ضوابطه؟ قال وللجزاف يعدد شروطا سبعة، لا بد من سبعة شروط حتى يصح البيع على غير المعايير التي تقدمت، التي يعني بيع الجزاف كي يصح وهو خلاف الأصل لا بد من توفر سبعة شروط في المبيع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وللجزاف عدد شروطا سبعة: لم يقصد أفراده وجهله، قد حزره واستوى محله، وكان مرئيا ولا جدا كثر، وعده بلا مشقة عسر.
جيد. أول شرط كي يصح ذلك أن لا يكون مما تقصد أفراده، شيء الذي أصلا يعني ينتقي فيه الناس، أريد هذا لا أريد هذا، أريد تقصد أفراده كالماشية وكذا، لا تباع جزافا، تباع عدا. ما يمكن يقول لك شوف هذه الغنم كاملة بعتها لك بكذا، لا أعرف كم رأس، لا، لابد أن تعد ونجعل قيمة لكل رأس، ولو بأن نزيد في الوضيعة وننزع من وننقص من الرفيعة كي نبيع بوعد الوسط، لكن بكل واحدة لكل واحدة قيمة مع معرفة العدد. فإذا أن يكون مما لا تقصد أفراده كله سواسية، هذا الشيء الشرط الأول. إيش قال؟
أحسن الله عليكم شيخنا. لم يقصد أفراده وجهله
أيوة، أن يكون فيه شيء من يعني فيه نسبة من جهل، ولكن ليست جهالة من كل النواحي، ليس مجهولا من كل النواحي، إنما فيه نسبة فقط.
إيه؟ قد حزره واستوى محله.
قد حزره يعني حزره، قدره، مقدر هذه الكمية، أعلم أنها ما بين 50-60 كيلو، هكذا قد تكون 50-55-60-61-49، يعني في هذا الحدود، ليس ربما 50 والله 250 منش عارف، ما يمكن هذا، يعني إذا كان الاحتمال متباعد جدا هذا لا يصح، لا بد أن يقدر تقديرا تقريبيا معروف على وجه التقريب. جيد. هذه الأكياس كل كيس فيه حدود 50، ينقص قليل يزيد قليل لا بأس، نبيعها جزافا. ليست مبرمجة، ليس عليها مسطر عليها برنامج ولا شيء، إنما كان الفلاح يملأها فقط فنبيعها، لكن مقدرة. أما إذا حصل هذا التفاوت في التقدير الذي ذكرنا، يعني إيش عارف هذا ربما 100 كيلو ولا 600 كيلو، واحد ده فيهم بعد أكيد ما يمكن، هذا لابد أن يكون إيش، فهمنا إن شاء الله. هذا الشرط الثاني، شرط أن لا تقصد أفراده، وأن فيه يكون فيه نسبة جهالة فقط، وأن يكون محذر، يعني فيه تحذير تقدير، يعني معروف على وجه التقريب، يعني إيه
واستوى محله،
واستوى محله. بالنسبة للجهالة هذه معناه أنه لو انتفت منه الجهالة وعلم بالضبط، لا يباع عندئذ إلا بما علم. أنت تعلم أن كل كيس فيه 50 كيلو، فلا تبيعه جزافا، بيعه بال50. تعلم أن قنطار تبيع بالقنطار، لأنك وزنت عارف لماذا تبيع جزاف. إذن فيه نسبة جهالة فقط، ويشق علينا أن نزن هذه الكمية كلها ونكيلها وكذا، فقبلت منا الشريعة ذلك على أن لا يكون معلوما عنده. أما إذا علم فلا يباع إلا على وفق المعلوم. قد حذره واستوى محل، أن يوضع في مكان مستوي، لا يكون الوسط مرتفع ولا يكون وسطه هادئ، فعندئذ لا يمكن تقديره، إنما يوضع في مكان مستوي تحيط به العين من كل الجوانب فيمكن تقديره. إيه؟
وكان مرئيا ولا جدا كثر،
وأن لا يكثر جدا بحيث لا يمكن تقديره، كمية هائلة من هنا إلى كذا، لا أستطيع أن أعرف هل هذه 200 قنطار هل 500 قنطار، لا أعرف، هذا لا يمكن، لا بد أن يكون ليس بتلك الكثرة التي تمنع تقديره على وجه التقرير. نعم.
وكان مرئيا ولا جدا كثر، وعده بلا مشقة عسر.
وأن يكون الذي دفعنا لأن نبيعه جزافا لا وزنا ولا كيلا ولا عدا، أنه إذا قمنا عمدنا إليه نكيله نجد فيه مشقة، عمدنا إليه نزنه فيه مشقة، عمدنا إليه نعد أفراده نجد فيه مشقة، فمن أجل ذلك عدلنا عن هذا كله تخفيفا على الناس وبعناه جزافا. واضح؟ نعم.
وعده بلا مشقة عسر. باب البيع الفاسد. وكل بيع قد نهي عنه فسد، إن لم يكن إلى دليل استند، كبيعه اللحم بحي جنسه أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه.
ثم أخذ يتكلم على أنواع البيوع الفاسدة، البيوع الفاسدة التي تفسخ فيها العقود وهي مخالفة للشرع. وهذه يعني الفاسد هو ما جاءه الخلل لوصفه، والباطل ما جاءه الخلل لصفته. إذا جاء الخلل والنهي لصفته فهو باطل، وإذا جاء لوصف اتصف به فهو فاسد، والكلام على الفاسد. فمن البيوع الفاسدة هذه التي أخذ يعددها لنا، قال إيش؟
كبيعه اللحم بحي جنسه أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه.
ليس قبل ذلك شيء؟
نعم. إن لم يكن إلى دليل استند.
يعني لا نصنفه أنه فاسد تماما إلا إذا كان ليس له دليل من وجه، لا نجد دليل، لا نجد قول من أقوال العلم يجيزه، لأننا إذا وجدنا مخرج وقد مضى البيع أمضيناه، وإن لم يكن هو المفتى به ولا المأمور به ولا المتعارف عليه، ولكن بما أنه هناك من قال من أهل العلم بصحة هذا أمضيناه، مفهوم؟ لم يكن إلى دليل استند. أما إن كان هناك دليل استند إليه نتركه، إن لم نجد له دليلا مطلقا فلا بد من رده حتى لا نترك الناس يأكلون الحرام. قال إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا، كبيعه اللحم بحي جنسه.
من أمثلة ذلك بيع اللحم بحي جنسه، اللحم لا يباع بالحيوان، لا يباع الحيوان باللحم، ومن حي جنسه، يعني الحيوان لا يباع بلحم جنسه، يعني الحيوان لا يباع بلحم جنسه. والأجناس عندنا في المذهب ثلاثة، اللحوم والحيوانات عندنا كلها ثلاثة أجناس فقط، ذوات الأربع جنس، كل ما يمشي على أربع، خذه من الأرنب إلى البعير كله جنس واحد، والمائيات جنس والطيور جنس. إذن اللحوم عندنا ثلاثة أجناس، يعني الحيوانات عندنا ثلاثة أجناس، فلا يباع شيء من لحوم الطيور بشيء منها حي، ولا شيء من لحوم ذوات الأربع بحيوان منها حي، ولا شيء من لحوم المائيات بنوع منها ولو كان يباينه في الشكل حي. هذا مذهبنا خلافا للشافعي الذي يقول اللحوم كلها عندي جنس، فالسمك عنده والطيور الدجاج أو غيره أو غيره من الطيور والبعير والأرنب والشاة كله عنده سواسية لا فرق عنده، فلا يباع منها شيء لحما بحيوان مطلق، فلا يباع عنده السمك يعني بعير بالسمك ولا أرنب بشيء من لحم البقر. واضح لحم البقر هذا نحن نتفق معه بالدجاج مثلا، فهكذا هذا هو عند الشافعي كل اللحوم جنس، وعندنا في المذهب الأجناس ثلاثة في اللحوم، فلا يباع لحم بحي يعني بحيوان حي من نفس الجنس والأجناس، وعندنا ثلاثة فقط.
أحسن الله إليك.
بيعه اللحم بحي جنسها وبيع ثوب بالحصاء ولمسه، هذا من البيوع الجاهلية المنابذة والملامسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الثياب موضوع هناك، أقول لك أرمي كل ما وقعت عليه رميتك هو لك بكذا قليل كثير، هذا نوع من القمار باين. كذلك الرمية أشتري منك ما وصلت إليه رميتي من الأرض وكذا، هذا كله داخل في هذا. الملامسة ألمسه فقط ولا أفتحه هذا لا يصح. إيه؟
أو بيعه بالقيمة أو ما حكم به فلان إن بكل ألزما.
كذلك مما لا يصح ومما يعتبر من أنواع البيوع الفاسدة البيع بالقيمة التي سنطلع عليها لاحقا، خذ هذا بعتكه بكم؟ بقيمته غدا أو يوم السوق، نلتقي غدا في السوق أو نلتقي يوم الفلاني في السوق، وما قال الناس أنه القيمة هو الذي سبيعه قيمة السوقية لا أعرفها الآن ولا تعرفها، ولكن خذ قد مضى البيع، مضى البيع بكم لا نعرف، غدا سنعرفه الشهر المقبل أو العام المقبل أو كذا. لا يصح، لا يمكن أن نفترق من المجلس إلا وقد علم كل واحد منا ما له وما عليه. أنا الآن لا أعرف كم لك علي بالضبط، قد يكون 100 وقد يكون 80 قد يكون 120 لأن السوق متذبذب. هذا بيعه بالقيمة أو ما حكم به فلان، فلان غائب اتفقنا في هذا الجهاز أنك تريد أن تشتريه مني، نعم اتفقنا خذه، قيمته كم؟ حين يأتي الشيخ عقبة نسأله عن القيمة وما قاله هو مضى عليه البيع. ربما أنت تتوهم أنه سيقول 4 فيقول 5، ربما أنا أتوهم أنه سيقول 5 فيقول 4، فهذا غائب عنا، فلا يمكن أن ينعقد بيعنا على ما سيقره هو، ما يحكم به هو وهو غائب، لأني لا أعرف ما لك علي وما لي عليك بالضبط، يعني فيه جهالة. الله واضح ما حكم به فلان والحال أن فلان غائب. نعم.
أو ما حكم به فلان إن بكل ألزما.
جيد، متى يكون هذا النوع الأخير صنفين يكونان فاسد يعني يفسد هذا النوع؟ متى؟ حينما يكون على وجه الإلزام، خذه وصار لك وانتهى، لا علاقة لي به، ولكن القيمة نعرفها فيما بعد أو القيمة سيحددها فلان فيما بعد، هذا لا يصح أبدا. أما خذه فإذا وصلنا السوق وعرفنا القيمة إن رضيته به بها أخذت وإن سخطته عدته فلا حرج. خذه فإذا جاء الشيخ وقال القيمة كذا رضيت الحمد لله، لم تعجبك أعد لي سلعتي، رضيت أنا بما سيقول الحمد لله، لم أرضى به أخذ سلعتي، هذا لا حرج. هنا الخيار مفتوح، ما زال في يد كل واحد من الخيار، بحيث أن القيمة التي سيحكم بها الغائب أو القيمة التي سنجدها في السوق إن رضينا بها جميعا مضى البيع، وإن سخطها أحدنا رددنا البيع ولا شيء، هذا لا حرج فيه. إنما الذي يمنع أن يكون على وجه الإلزام، خلاص السلعة انتهى، خاطيتني صح، القيمة نعرفها من بعدين، ما يصح. إن شاء الله واضح كلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو أجل مجهول أو كالحبلة أو اشتره وانفق عليه أجله.
كذلك من أنواع البيوع الفاسدة البيع إلى أجل مجهول، بيع على أجل مجهول وليس هناك عرف يرجع إليه، لأنه إذا كان هناك عرف يرجع إليه فهذا لا حرج. الفلاح يأتي بسلعته ويوزعها وخلال 3 أيام أو 4 أسبوع كأقصى شيء يجمع على موزعين القيمة، هذا عرف معروف انتهى الأمر لا إشكال فيه، ولكن لا نعرف مطلقا متى ستقضي، قد تقضي غدا وقد تقضي في الشهر المقبل أو في السنة المقبلة وقد أو أكثر، هذا لا يصح، لا بد إلى أجل مسمى، أن يكون الأجل مسمى، إما مسمى منطوقا وإما معروفا عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، جيد؟ أو إيش؟
أو كالحبلة،
كذلك بيع الحبلة، يعني بيع الأجنة، بيع الأجنة في بطون أمهاتها، الحيوان هذا الناقة البقرة الشاة كذا كذا ما في بطنها، هذا لا يصح. إيه؟
أو اشتره وانفق عليه أجله،
كذلك أبيعك هذا وأنا سأنفق عليه ما بقي حيا، أعطيني القيمة فقط، النفقة خاطئك خليه عندي هنا أنا نوكل، هذا ما يمكن، كم سيعيش؟ شهر، يوم، سنة، عشرة، لا نعرف، هذا فيه لو كان يعني شيء معلوم أشتريه منك مثلا هذا الكبش على أن تبقيه عندك إلى يوم عرفة لكي آخذه لأضحية، يوم عرفة معلوم، إذن هو يعرف أنه سينفق عليه 5 أيام، 6، 10، يوم واحد، كذا شيء معلوم، هذا ليس فيه شرط إشكال، هذا شرط محدد منضبط وشرط واحد فقط، ليس متعدد، فما دام كذلك فيصح، بدليل أن جابر رضي الله عنه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة، اشترط ظهره إلى المدينة، إذن لأنه شيء معلوم، ولكن ما يمكن يقول له خلاص تخليه لي عندي مدام محتاج، ما يمكن، إلى متى أنت محتاج؟ ما نعرف، ما يصح. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، أو شرط حمل، أو شرط حمل أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إثار فسد،
كذلك من البيوع الفاسدة أن يقول هذه الناقة أو البقرة أو الشاة، بل حتى لما كانوا يتبايعون في الإماء وكذا، شرطي لكي يصح يكون بيعا نافذا ماضيا أن تكون حامل، قد تكون بطنها منتفخة وليس حمل، هذا لا يصح، وقد يكون هناك حمل فيسقط، المهم هذا لا يصح. كذلك التفريق هذا في بيع الإماء، هذا الحمد لله لم يعد موجود، تفريق بين الأم وولدها، ومن فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، نسأل الله السلامة، إلى أن يثغر، إلى أن تسقط أسنانه فيستغني عن أمه، عندئذ خلاص. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، عن أمه من قبل إثار فسد،
بيع فاسد. إيه؟
أو باع مع شرط، أو باع مع شرط بضد القصد، كبعتك الدار بشرط الهد،
كذلك البيع إذا تضمن شرطا ينافي القصد من البيع بأن يحد لك التصرف في ملكك، أبيعكه ولي عليك الشرط الفلاني، والحال أن هذا الشرط يحد التصرف، يمنعك من التصرف فيما اشتريت، أو أشترط عليك شرطا يجعلك لا يمكن أن تنتفع بهذا الشيء، هذا لا يمكن، أبيعك هذه الدار بشرط أن تهدمها، بشرط أن لا تسكنها أبدا، ما يمكن، بشرط أن لا تبيع أبدا، ما يمكن، لابد أن لا تقيد لي تصرفي فيما اشتريته منك. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، وكل بيع فاسد لم يعبري ضمانه إلا بقبض المشتري، فيه المسمى بالفساد المختلف، وقيمة تخصه يوم التلف.
جيد، وكل بيع فاسد لم، يعني كل بيع حصل فيه فساد، يعني أثرنا فيه على فساد، فإن الضمان لا يتحول على المشتري إلا إذا قبض المبيع، فعندئذ إذا تلف في يده فعليه ضمان، البيع فاسد واتفقنا على شروط فاسدة، فأعطيتني القيمة أو لم تعطني، ها هي سلعتك، ما زالت عندي، سقط عليها شيء من السماء، شعلت فيها النار، اشتعلت فيها النيران، تلفت، المهم في يدي، ضمانها علي أنا البائع، لأن البيع فاسد، على خلاف لو كان البيع صحيح، البيع الصحيح حينما يمضي سلعتك موجودة، ها هي، قال خليها لي عندك، جيد، خليها لي عندك، خلاص فتركتها عندي فوقع فيها شيء، أنا الآن وديعة عندي فقط، مصيبة. أما البيع صحيح، البيع فاسد، ما دامت عندي ضمانها لم يتحول عني، ما زال ضمانها علي، لأن البيع فاسد أصلا. إيش قال؟
أحسن الله إليكم شيخنا، وكل بيع فاسد لم يعبري ضمانه إلا بقبض المشتري، فيه المسمى بالفساد المختلف.
جيد، إذا حصل تلف وهو في يدك أنت المشتري، أخذته، اتفقنا، وهو في يدك تلف، والبيع أصلا ليس صحيحا، ففيه المسمى على كل حال، فيه المسمى الذي اتفقنا عليه. ولكن إيش الحالة الثانية؟
نعم، وقيمة تخصه يوم التلف.
جيد، وقيمة تخصه يوم التلف. إما أن يكون المسمى هذا إذا كان البيع مختلفا فيه، وإما أن يكون قيمته إذا كان البيع متفق على فساده. نرجع إليها كي تكون واضحة لأنه معقد شيء. اتفقنا على هذا أنك ستشتري مني هذا الجهاز، والحال أن صفقتنا تضمنت شرطا فاسدا يفسد البيع. ننظر هل هذا الفساد متفق عليه أو مختلف فيه. قالوا هذا فساد متفق عليه. متفق عليه نعم. إذن هنا حينما يفسد في يدك، حينما يفسد في يدك، فليس عليك أن تقضيني ما كنت أطلب منك، وإنما تقضيني القيمة الحقيقية في السوق. قالوا لا لا، هذا فساد مختلف فيه، بعضهم يجيزه بعضهم لا يجيزه. هنا عليك أن تقضيني ما كنا قد ذكرنا. قال هذا الشيء، نعيدها من وجه آخر تكون أوضح. بعت لك هذا الجهازين والبيع فاسد هنا وهنا، ألف ألف بعتهم لك ألف ألف، بيد أن هذا فساده مختلف فيه بسبب الشروط التي تكلمنا فيه، وهذا فساده متفق عليه. ففسد في يدك معا، سقط واحد ضرب واحد كسر في زوج، في يدك أنت المشتري، عليك الضمان لا شك، ليس في يدي، في يدك. ولكن كيف تضمن هذا الذي اختلف العلماء في صحة بيعه وعدم صحته؟ تقضيه بوفق ما اتفقنا عليه وهو الألف. هذا لا تقضيه بالألف، تقضيه بقيمته الموجودة في السوق، قد تكون أقل وقد تكون أكثر وقد تكون مثل ذلك. اذهب إلى السوق واشتري لي مثله، أو اسأل عنه واقضني مثل قيمته في السوق، لا ما طلبت أنا منك. أما هذا فتقضيه على حسب المسمى الذي اتفقنا عليه، لأنه مختلف في صحة بيعه. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وفي صحيح البيع بالقد، وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن.
أما البيع الصحيح، البيع الصحيح يختلف عن البيع الفاسد حتما، ونتائج ذلك أنه يكون الضمان عليك أيها المشتري إذا ملكتك، إذا ملكتكه وجعلته تحت متناولك، فأبقيته عندي أو بقي موضوعا هناك حيث تراه ويمكنك أن تستلمه، فلم تستلمه ودفعت لي المال أو لم تدفع، حصل له أمر أفسده. جيد، فهنا الضمان عليك لا يهمني أصلا، البيع صحيح، على خلاف البيع الفاسد لا تتحول، لا يتحول الضمان عليك إلا بعد قبضه. واضح؟ فعندئذ ليس أنك ضامن له باعتبارك اشتريته، لا، وإنما باعتبارك فسد عندك مال الناس، والخطأ والعمد في أموال الناس سواء، كما لو أتلفت شيئا لم تشتريه أصلا. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين: باب الخيار. وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار.
البيع الخيار، الخيار في البيوع ثلاثة أنواع: هناك خيار الشرط، هناك خيار العيب، وهناك خيار المجلس. فخيار الشرط وخيار العيب اتفق الجميع عليهما، مالك وغيره رحمة الله عليهم جميعا، الأئمة كلهم متفقون على صحة بيع البيع على الشرط الذي هو شرط بيع خيار الشرط، وصحة أيضا بيع يعني الشرط الذي هو العيب الذي هو أو الخيار الذي هو ناتج عن العيب. اشتريت شيئا معيبا فاكتشفت أنه معيب، فلك الخيار، إن شئت أخذته وإن شئت رددته، وإذا أخذته لك المطالبة بتعويض الفارق في القيمة، فهذا لا يختلفون فيه. إنما الخلاف في خيار المجلس، مالك لا يقول به والبقية يقولون به، وفي ذلك خلاف شهير، كلام معروف بين مالك والشافعي ومشهور جدا موضوعه، قد نتطرق لشيء منه. المهم أن الخيار على ثلاثة أنواع عند الجمهور وعلى نوعين عندنا في المذهب: خيار العيب وخيار الشرط. خيار الشرط هو الذي بدأ افتتح به. اشترط لنفسي الخيار، سأشتري منك هذا ولكن لي الخيار مدة ثلاثة أيام، إن غيرت رأيي سأعيد لك. يمكن أن أشترط أنا أي البائع لنفسي الخيار، ويمكن أن تشترطه أنت المشتري، ويمكن أن نشترطه جميعا، ويمكن أن نسقطه جميعا. إن لم يأخذ أي منا بحقه في الخيار فلا خيار، مجرد أن نفترق أو مجرد أن ننتهي من الكلام في الموضوع خلص فسم الأمر، لا خيار لي ولا لك. إن تشبث أحدنا واشترط لنفسه ابتداء أن له الخيار فله ذلك، فالمسلمون على شروطه، ولكن إلى أجل مسمى، ليس خيار مفتوح متى شئت أعيده، لا، إنما وفق ضوابط. فلذلك قال إيش؟ وجوزوا البيع على الخيار، هذا خيار البيع، نعم بيع خيار الشرط، نعم.
جمعة العبد وشهر الدار،
يمكن أن يشتري منك العبد ويقول لك أشترط لنفسي الخيار فيه لمدة أسبوع، إن لم يعجبني أعيده لك، لا إشكال. ويمكن أن يشتري منك الدار ويشترط لنفسه شهرا، يقول لك لي خيار شهر، أختبر أساساتها وأختبر جيرانها وأحوالها وكذا وكذا، إن اكتشفت فيها ما لا يرضيني أو لم يعجبني حالها أو حال جيرانها عدتها لك، وهذا شرط عليك في البيع، فإذا اتفقنا على ذلك فهو شرط صحيح، هذا خيار الشرط اشترطته لنفسي. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وغير ذا ثلاثة كالثوب للمشتري الرد بغير عيب،
غير العبد والدار، فالخيار فيه لا يزيد على ثلاثة أيام، لي أن أشترط لنفسي الخيار لمدة ثلاثة أيام، ولك أنت أيضا أن تشترط لنفسك الخيار لمدة ثلاثة أيام، إن اشترطناه جميعا أو اشترطه أحدنا فله شرطه، ولكن لا يزيد على ثلاثة أيام في غير العبد والدار. العبد خلاص انتهينا من أمره، لم يعد موجود، الدار موجود، جيد، ما سواهما لا يزيد فيها الخيار على ثلاثة أيام. مضت الأيام الثلاثة ولم تأخذ لنفسك بالخيار، مضت الصفقة، خلال هذه الأيام الثلاثة لك حق الرد ولا كلام لي، أو لي حق الرد ولا كلام لك، جيد، هذا يسمى خيار إيش؟ خيار الشرط، النوع الأول من الخيار.
أحسن الله إليكم شيخنا. ضمانه من بائع في ذا الأجل ولا يضر الغبن في بيع حصل،
غير أن هو خلال هذه المدة، مدة الخيار، الضمان لا يتحول عن البائع، لأن البيع لم يحسم بعد، الصفقة لم تمضي بعد، هي معلقة، فإن حصل فيها أي تلف فضمانها عليك، ما لم عليك أيها البائع، ما لم يكن ذلك ناتج عن تصرف مني أنا فأضمن، أما إن جاءه أمر سماوي لا مني ولا منك فأفسده، فعليك أيها البائع الضمان، لا يتحول عنك ولا تبرأ منه إلا بعد مضي الأيام الثلاث، واضح؟
أحسن الله إليك شيخنا. ولا يضر الغبن في بيع حصل،
جيد، إذا حصل غبن في بيع أو شراء بأن اشتريت بأكثر مما ينبغي أو بعت بأقل مما ينبغي، فهذا لا يؤثر في البيع شيء، لأن أصل البيع مبني على المكايسة، أنا أريد لنفسي الربح وأنت تريده لنفسك، فأنا أطلب أكثر قيمة ممكنة وأنت تطلب أقل شيء ممكن لكي تشتري به، إلا هذا لم ينص عليه الناظم رحمة الله عليه، وقل من ينص عليه أصلا إلا أهل الحديث كتب الحديث، إلا بيع الاستسلام. بيع الاستسلام هو أن آتيك وأقول لك أنا في ضعف، لا أعرف، ما نعرف الحساب، والله ما نعرف هذه الأشياء، والله كذا، بيعها لي وأنا استأمنتك على نفسي باعتبارك وكيلا عني، مع أنك أنت البائع، اعتبر نفسك في مقامي، فهنا إن وجدنا أنك غبنتني فلي حق الرد، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، فيه رجل من الصحابة أصيب في رأسه بإصابات أثرت في لسانه وعقله، صار فيه ضعف قليلا في العقل ولكن في اللسان، فصار كلما باع غبن فيبيع بأقل من القيمة، وكلما اشترى غبن فيشتري بأكثر من القيمة، فشكاه أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يحجر عليه، فاستدعاه قال دعي البيع، قال لا أصبر عنه، هذه هوايتي لا أصبر عنه، فقال له إذن كلما بايعت فقل لا خلابة، يعني أستسلم، أنا لا أعرف، ولكن اعتبر نفسك في مقامي، فبيع لي بما ينبغي أو اشتري مني بما ينبغي، إن عثر على أنك اشتريت مني بأقل أو بعت لي بأكثر فلي حق الرد، لأني استسلمت لك من البداية، هذا يسمى إيش؟ الاستسلام، ويسمى الاستئمان، بعضهم يسميه الاستئمان وبعضهم يسميه الاستسلام، فهذا قل من ينص عليه ومن يذكره، ولكن عموما إن وجد فلصاحبه الحق في ذلك لا خلال. جيد. عموما إن حصل غبن ولم يكن البيع منعقد على أساس الاستسلام، أنت ضارب شطارتك وأنا ضارب شطارتي وكل واحد بغير يربح من الآخر، لقينا واحد فينا غاب من الثاني، ما في شيء، المهم ما كتم عنك عيب ولا شيء، سلعتي هي تشوف فيها نعم أنا طالب فيها كذا، خلاص قبلت قبلت، بعد اكتشفنا باللي هذا أكثر من القيمة، شأنك. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما نقولوا كما يقولوا لما حق في الرواية ضعوا الناس في غفلاتهم، هذا موضوع، ضعوا الناس في غفلاتهم هذا موضوع صحيح، ضعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا الغبن بطبيعة البيع قد يحصل فيه، لأنك تشتري الشيء من هذا الدكان بألف وهو عند هذا بثمانمائة وعند آخر ربما حتى بخمسمائة، هذا غبنك، ولكن هذا القدر ليس لك فيه خيار، لأنه من طبيعة البيع مبين على المكايس. ومع هذا ينبغي له أن يراعي أحوال الناس، والراحمون يرحمهم الرحمن، ورحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى.
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن على عيب مبيع عثرا أجز له الرد وإن بت انجرا.
الآن أخذ يتكلم على خيار العيب. خيار العيب، اشتريت شيئا فعثرت فيه على عيب خفي لم تطلع عليه ولا صاحبه أطلعك عليه، فعثرت عليه وأثبتت بالبينة أنه عيب قديم لم يحصل له عندك بل كان فيه قديما، معيب، اشتريت معيبا، فلك حق فلك الخيار. الخيار عندك هنا على ثلاثة وعلى نوعين أساسيين، أقول لك هذا الشيء الذي اشتريته منك فيه العيب الفلاني وهذا العيب ينقص من قيمته كذا وكذا، فأنت أيها البائع إن رضيت عوض للفارق، هذا اشتريته منك بألف وهو بسبب هذا العيب في الحقيقة لا يساوي إلا 800، عوض للمئتين الفارق وإلا فاعد ولا كلام لك، أنت ملزم بذلك، واضح؟ هذا يسمى إيش؟ خيار العيب، لا يختلفون في هذا خيار العيب. وإن بيع وإن بت جرى، وإن كان البيع قد جرى على صيغة البت البتات، ملزم 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 ملزم، ثم اكتشفت فيه عيبا، هذا أيضا كالذي قبله، ما لم يكن البيع على المباراة، هذا أيضا قل من ينتبه له، قلنا الأول بيع الاستسلام أو الاستئمان، الآن بيع المباراة، يمكنني أن أبيعك الشيء وأقول لك أنا بريء من كل عيب لأني لا علم لي به، هذه السيارة شريتها الآن ورايح نبيعها لك، إلا كان اكتشفت فيها عيب شأنك، أنا ما لا علم لي بها، ما كسبتها أصلا، هذا بريء من العيوب، بيع المباراة. إذا اشترطت ذلك فإن عثر على ألف عيب ليس له كلام، هذا بيع على المباراة، ركز جيد. فإذا كان البيع على المباراة فلا كلام لك ولو اكتشفت كل عيب في الدنيا، أما إن لم يكن الأمر كذلك فمتى ما عثرت على العيب وتبين بالأدلة والبينة أنه عيب ليس حادثا عندك وإنما حين أخذت هذا الشيء كان فيه هذا العيب، خلاص فأنت بالخيار، إن شئت أمسكته وعوض لك الفارق وإن شئت رددته. نعم.
ومن على عيب مبيع عثرا أجز له الرد وإن بت انجرا. ومن رأى عيبا قديما فطرا عيب جديد عنده قد خيرا. في رده مع أرش في رده مع أرش عيب لاحق أو مسكه وأخذ أرش السابق.
نعم. قال رحمة الله عليه هناك حالة أخرى وهي أن تشتري معيبا لم تطلع لم يطلعك البائع على ما فيه من عيب، إما لأنه لا يعلمه وإما لأنه كتمه فعثرت عليه، ولكن متى عثرت عليه؟ بعد أن حصل فيه عيب جديد عندك، اشتريت سيارة على أنها سليمة من كل عيب، فإذا بك تكتشف أن في جنبها هذا ضربة، قبل أن تعيدها لصاحبها وقعت لها ضربة أخرى في الجنب الثاني عندك أنت. جيد. هنا ننظر هذه الثانية التي وقعت عندك هل هي مفسدة أم يسيرة مثل تلك أو أقل؟ ليست مفسدة بالكلية، قالوا لا لا خفيفة لكن لها قيمة، يعني تنقص من قيمة السيارة أو المبيع عموما. هنا نأتيه ونقول له خذ سيارتك ونعوضك ما حصل فيها من نقص عندنا أو عوضنا أنت ما كان فيها من نقص في قيمتها لو علمنا أن فيها هذا العيب. اشتريت منك 100 مليون، هذه الضربة تنقص فيها 5 مليون معروف اللي فيها أنت اكتمتها عنه، وقعت فيها هذه عن ديانة تنقص 5 أخرى ولا تساوي 90 فقط، إما أن أعيدها لك مع 5 تعطيني 95 فقط، وإما أن تعيد لي أنت 5 من 100 التي أخذت، بشرط أن يكون هذا الثاني ليس مفسد. أما إن كان هذا الثاني مفسد تكسر لها الشاصي خلاص المكان اللي بغيه خلاص هذا مفسد مفوت، وانا أنت مطالب بأن تعوض لي فقط هذا الفرق 5 هذه ترجعها، بل احترقت عندي حتى دمرت خلاص احترقت، ولكن اكتشف شهد الشهود أنها قبل أن تحترق عثرنا فيها على هذا، كنت ندور عليك برك ما لقيتك، أنت ملزم بأن تعوض لي هذه 5، ولكن لست ملزم بأن تقبلها الآن بعد أن فسدت، مفهوم؟ إنما إذا كان العيب الذي طرأ فيها عندي مثل الذي طرأ لها عندك وكتمته عني أو قريبا منه. واضح؟
أحسن الله إليكم شيخنا، في رده ما أرشع عيب اللاحق أو مسكه وأخذ أرش السابق، وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو الأذى،
زين؟
كاللوز والقثاء وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا أرش وجب.
جيد، ما هذا عن العيوب التي يمكن الاطلاع عليها وكتمتها أو خفيت عليك فعثرت أنا عليها عندما آلت إلي هذه السلعة، فماذا عن تلك التي لا يمكن الاطلاع عليها أصلا إلا إذا فسدت السلعة، كفساد البيض؟ بيضة كيف نعرف أنها فاسدة؟ أنا ما يمكن نعرف، لا كسرتها ولا كسرتها فاسدة، والخشب مسوس داخل ما يمكن نطالع عليه، لا لقطعناه ولا قطعناه فسد، هذا خلاص هذه علينا بالظاهر فقط، ما دام ظاهره سليم وبيني وبين الله لا أعلم أنه فاسد البيع ما خلاص، عثرت أنت فيه على فساد داخلي، هذا كيف أعرفه أنا أصلا؟ لا أستطيع أن أتوصل إليه، أنا في حل من أمري، مفهوم إن شاء الله؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو الأذى، كاللوز والقثة وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا أرش وجب.
ولا أرش يعني ولا تعويض، تعويض الفارق يسمى أرش، لا رد ولا أرش. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وعهدة العام برق قد تخص من الجنون والجذام والبرص.
هذه عهدة الرقيق، والرقيق قلنا اليوم غير موجود، بالتالي المهم أن فيه عام سنة، إن اكتشفت خلال سنة كاملة أن فيه العيب الفلاني من العيوب الكبيرة الجنون والجذام والبرص فلي حق الرد، لكن هذا اليوم واقعيا غير موجود. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وعهدة الثلاث إن عرف جرى أو شرطها من كل عيب قد طرى.
نفس الكلام.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل، وبيع الحبوب والثمار. تناول الأرض البناء والشجر وهيهما إلا كزرع يبذر.
حينما أبيعك الأرض فإنما فيها من أصول وهو البناء والشجر تابع له، وهيهما وهي أيضا تتضمنهما، إذا بعتك الأرض فما فيها من أصول تابع لها، وإذا بعتك الأصول فما عليه تلك الأصول من الأرض تابع له. بعتك البنيان معناها الأرض تابع، بعتك الأرض فالبنيان تابع، بعتك الأرض فالأشجار التي فيها معها، بعتك الأشجار فالأرض التي عليها تلك الأشجار معها. إيه؟
أحسن الله إليكم.
يعني ما نحتاج نتكلم على هذا ونتكلم على هذا، نقول لك الأرض كذا والبنيان كذا، الأرض كذا والأشجار كذا، لا لا لا، مجرد نتبايع في الأشجار والنخيل وكذا هذه تسمى أصول، أو نتبايع في البنيان معناها الأرض راهي تابعة، مجرد نتكلم في الأرض راهي البنيان تابع، وهكذا.
أحسن الله إليكم شيخنا، وهيهما إلا كزرع يبذر، والدار ما سمر أو ما بنيا، وبالرحى السفلى تنال العليا لمشتري العبد. عفوا،
هناك استثناء يسير وهو مسألة الزرع، الزرع الذي يحصد موسميا، هذا بيعك هو الأرض ليس التابعة له، ليس أصله، يحصد كل موسم، بيعتك ما يبذر فقط، هذا تنزعه إما في الحال وإما حينما يصلح لأن ينزع وتبقي لأرضي، ليس أصل، ليس كالنخيل والأشجار وكذا وكذا. ثم قال ماذا؟ والدار ما سمر، حينما أبيعك الدار فكل مثبت في الجدران تابع له، وكل منقول خارج عنها إلا إذا اشترطت الأفرشة والأجهزة وكذا كذا، المنقولات المتحركة هذه لا تدخل في البيع إلا إذا اشترطناها، إذا نصصنا عليها، قلت لك هي معها، أو قلت لي لا أشتري إلا معها فراشها وأفرشتها وكذا وكذا. نعم، إذا لم ننص عليها لا من قبلي ولا من قبلك، واختلفنا في ماذا تنقل وما لا تنقل، ما تستثني وما تخرج من البنيان وما لا تخرج، القاعدة هي هذا المصمر، الأبواب وكذا وكذا، كل ما في الجدران مثبت هذا تابع للبنيان، كل منقول ليس تابع للبنيان. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. والدار ما سمر أو ما بنيا، وبالراحة السفلى تنال العليا، لمشتري العبد ثياب المهنة، والمال بالشرط كثوب الزينة.
هذا أيضا ليس مهما الآن، يعني أنك إذا اشتريت العبد فثياب مهنته تابعة له، وما سوى ذلك من ماله فيبقى عند البائع إلا أن يكون المشتري قد اشترطه، وفيه نص هذا في الحقيقة في حديث من اشترى عبدا وله مال فالمال لسيد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، معروف الحديث في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ولم يجز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر، ما لم تبع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجذاذ اتفقوا.
لا يجوز بيع شيء من الثمار قبل بدو صلاحها، وقد نهى عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا صحيحا ثابتا لا مطعن فيه، أنه لا يباع شيء من الثمار قبل بدو صلاحها حتى تحمار أو تصفار، يعني حتى تبلغ الحد الذي صار بإمكان أن ينتفع بها، ولا يستثنى من هذا إلا ما بيع مع أصله. بعتك النخيل فيه تمر الآن بدأ يخرج فقط، هذا الآن ما بعتك التمر، إنما بعتك النخيل ومشى معه التمر، هذا بيع مع أصله. أما إذا بيعت التمر فقط فلا تباع إلا بعد أن تينع، بعد أن تنضج حتى يشتد إذا كان حبا، أو يحمر أو يصفر إن كان تمرا أو عنبا وما شابه ذلك، حتى يصلح يعني لأن يستعمل يستهلك، بل الأصل أنه لا يباع حتى تؤمن عليه العاهة، حتى يصل المرحلة التي لو فرضا انقطعت الأمطار أو كذا أو كذا لا يتضرر، في الغالب أنه أمن عليه هذا جاز بيعه، قبل ذلك لا. وكانوا يقولون على الأقل في جزيرة العرب قديما أنه لا تؤمن العاهة إلا عند طلوع الثريا، إذا طلعت الثريا أمنت العاهة، والثريا تطلع يوم السابع من الشهر السادس 7 مايو بعد غياب يدوم 40 يوما، تغيب يوم 28 شهر 4، يومين من 4 و5 كامل و7 أيام من 6. ها؟
يوم 7 من شهر 6.
أي. نعم 7-6، يوم 7 شهر 6. شهر 5 اللي هو ماي الثريا لا ترى مطلقا، ويومين قبلها يوم 28 أبريل اللي هو شهر 4 تغيب الثريا. إذن عندنا غابة يومين من الشهر هذا، وشهر ماي كامل ماي 31 يوم، صار عندنا شهر 33 و7 من المقبل، هذه 40 ليلة تغيبها الثريا. إذا غابت الثريا أمنت العاهد، واضح؟ هذا قديم، الآن مع البيوت البلاستيكية وأشياء أخرى يعني كل شيء يأتي حتى في غير أوانه أصلا وكذا إلى آخره. المهم هذا أنه لا تباع الثمار إلا بعد أن تؤمن عليها الآهة، بعد أن تنضج وتصلح لأن يؤكل منها. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. والخضر ما لم تبع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجذاذ اتفقوا،
ما لم تبع مع أصلها كما قلنا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. بدوه بالزهو أو ظهوري حلاوة أو بانفتاح النوري، والنضج والإطعام في البقول وغيرها من سائر الأصول.
بماذا يبدو صلاحها؟ بما ذكر، بالزهو أو ظهور حلاوة، يعني وصلت المرحلة التي صار فيها يمكن أن ينتفع بها، هذه هي التي يمكن بيعها. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. والنضج والإطعام في البقول وغيرها من سائر الأصول. وجائحات التمر 9 توضع، ما لم تبع مع أصلها أو تقطع. أقيط وطير ثم لص فار، ريح جراد، عفن جيش النار، عفن جيش النار.
كان ينبغي أن يقول وجائحات الثمر ليس التمر. يا عم من التمر، التمر ما جذ ووضع في الأرض، ما دام على رؤوس النخيل فهو ثمر، فيشترك عندئذ معه غيره أيضا في هذا الاسم. الثمر أولى من التمر. عموما هذا يسمى وضع الجوائح، وقد بوب له مالك رحمة الله عليه باب وضع الجوائح أو الجائح، وهي من المسائل التي كان فيها خلاف قوي بين المالكية والشافعية، وذلك أن الشافعية لا يرون وضع الجوائح مطلقا، ومالك رحمة الله عليه يرى وضع الجوائح بضوابط. حينما تشتري الثمرة ولا يكون لا تكون الجوائح معتبرة إلا في الثمر فقط، ليست فيما سواه، المبيعات الأخرى اشتريت مني فحصلت فيها مصيبة أو تلف، تلك مصيبتك. الثمر فقط اشتريته على رؤوس النخل أو على رؤوس الأشجار بعد أن جاز بيعه ونضج وكذا، فقبل أن تجذه حصل فيه تلف. ننظر مقدار التلف، مقدار التلف، فإذا به بلغ الثلث فما فوق، هذا علي أنا البائع، هذا على مذهب مالك رحمة الله علي البائع. إذا كان دون ذلك يسيرا دون الثلث هذا يسير مصيبته، الشيء اليسير تتحمله المشتري، أنت المشتري. الشيء الكثير وحد الفاصل بين القلة والكثرة الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ درجة الفساد أو التلف ثلث القيمة فما فوق أو ثلث الكمية فما فوق، فهذه يتحملها البائع بهذه الشروط التسعة التي ذكرها. إيش قال؟
نعم. غيث وطير ثم لص فار، ريح جراد، عفن جيش النار.
جيد، هنا قال تسع توضع الجائحات التي توضع بها الجوائح، يعني الأسباب التي إذا كانت هي الناتج التي نتج عنها هذا التلف، واحدة من هذه التسعة. معناها لو تلفت المحصول بسبب شيء آخر غير هذه واحدة من هذه التسعة فهذه مصيبتك أيها المشتري، لا تعنيني بشيء. إذا كانت علي، إذا كان واحد من هذه التسعة وبلغت درجة التلف ثلث فما فوق فعلي أنا أيها البائع. إذن متى تحملها أنا البائع؟ أن تبلغ الثلث فما فوق وأن تكون ناتجة عن واحد من هذه التسعة. وقلنا أن الشافعي لا يرى وضع الجوائح أصلا، وسبحان الله هذه المسألة من المسائل العجيبة، وذلك أن المالكية احتجوا بالحديث الذي احتج به الشافعي. المالكية يحتجون على وضع الجوائح بالحديث نفس الذي يحتج به الشافعي على عدم وضعه، وذلك أن رجلا تعامل اشترى ثمرا فعالجه ثم ظهر له فيه التلف، يعني تلف هذا الثمر، فعجز عن سداد قيمة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكاه غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أمه تشتكي أيضا تريد أن يوضع عنه كذا، فحصلت الخصومة بينهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا عليه، فجمع له شيء ولم يفي، لم يكفي ذلك أن يسدد ما عليه، فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فقال مالك رحمة الله ما دام قال لهم ليس لكم إلا ذلك معناها وضع عنه جائح. قال الشافعي ما لماذا جمع له الصدقات أصلا ما دامت موضوع عنه لا يحتاج إلى أن يمن عليه أحد بصدقة، هذه مصيبتكم، واضح؟ إذن نفس الحديث هو الذي احتج به مالك هو الذي احتج به الشافعي. المهم هذه من أفراد المذهب، مسألة وضع الجوائح. فإذا ما هي المسائل التي إذا كان التلف ناتجا عن واحد منها عن واحدة منها تعتبر جائحة، وإذا كانت ناتجا عن غيرها لا تعتبر الجائحة؟ هي هذه. قال غيث، هطلت أمطار غزيرة فتلف المحصول، هذه وضع. طير، أسراب الطيور. لص، جاء اللصوص فأكلوا الثمرة أو أفسدوها. الفأر معروف، جرذان كذا ريح عاصف أتلفت المحصول. جراد، أسراب الجراد أفسدت المحصول. عفن، تعفن. جيش جرار مر بالمكان ودمر ما فيه واستهلكه وأفسده كذا. نار يعني حريق أعاذنا الله وإياكم أتلف المحاصيل. كل هذه المذكورات التسعة إذا كان التلف ناتج عن واحد منها توضع الجوائح فيها عند مالك. إذا بلغت ماذا؟ قال إن بلغت ثلثا ثلثا دون ذلك لا يتحمله البائع. ما كان ناتج عن غير واحد من هذه المذكورات لا يتحمله البائع. جيد؟
أحسن الله إليكم شيخنا. إن بلغت ثلثا وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل.
جيد، تبقى عندنا حالات تخرج عن هذه المسائل التسعة. ما كان من البقوليات التي تكون في باطن الأرض فهذه يوضع قليلها وكثيرها لأنها لا ترى أصلا، فهذه قلت أو كثرت، لا يفترط أنه لا يوضع منها إلا الثلث فما فوق، ولو كانت دون ثلث توضع عن المشتري. كذلك ما كان الهلاك والتلف فيه ناتج عن عطش، قطعت عنها الماء ففسدت تضمن، تتحمل القليل والكثير، قطع عنها الماء تتحمل قليلها وكثيرها أنت أيها البائع. قليل والكثير إذا كان التلف ناتج عن عطش لا عن ما ذكر، والقليل والكثير إذا كان المحصول أصلا إنما هو من البقوليات. بقوليات معروف ما يكون في باطن.
أحسن الله إليكم شيخنا. خيار المجلس،
خيار المجلس وهو الذي قال به الجمهور ولم يقل به مالك رحمه الله ورحمهم جميعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يتفرقا، ما لم يفترقا إلا صفقة خيار، إلا أن تكون الصفقة خيار. فذهب الجمهور إلى أن البائع والمشتري ما داما في نفس المجلس الذي عقدت فيه الصفقة كل واحد منهما له حق الخيار في رد البيع ولا كلام للآخر ما دام في المجلس، فإذا انفض المجلس مضى البيع ما لم يتشبث أحدهما بشرط الخيار الذي ذكر كما في الحديث لا صفقة خيار. أما مالك رحمه الله فإنه يقول لا، هذا ليس له حد عندي، المجلس قد يطول قد يدوم، إلى متى ينتهي هذا؟ وإنما العبرة عندي بانتهائهما من الكلام في الموضوع، إذا خرج عن ذلك الموضوع ودخل في مواضيع أخرى مضى البيع. والتفرق عندي قال ليس شرطا أن يكون بالأبدان وإنما بالكلام فقط حتى يفترق، قال يفترق ولو بالكلام. قيل له كيف؟ قال أليس الله عز وجل يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، عن الأزواج يعني، تفرق هنا الطلاق، هل لا يحصل إلا بافتراقهما من المجلس أم بمجرد كلمة؟ قال بمجرد كلمة، قال هذا مثل هذا، كما أنك بمجرد كلمة سماها الله فرقة بين الأزواج فكذلك بالكلمة بانتهاء من الكلام يسمى افتراق. ثم ليس هذا فقط، لأن بعضهم يقول لك لا إنما مالك رحمة الله عليه رد هذا الحديث بعمله المدينة وكذا، نقول لا، بل إنه أخذ برواية عن ابن عمر في هذا الحديث وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. قال لو كان كما تقولون أنهما ما داما في المجلس فالبيع ليس لازم، فلماذا يقول يستقيل؟ أصلا الذي قالت إنما تكون في بيع منعقد، واضح؟ قال إذن ما دام في المجلس إنما يمكن أن يطلب منه الإقالة ولا ينبغي أن يتسرع أحدهما فيخرج من المجلس كي لا يطلب الآخر الاستقالة أو الإقالة. فإذن قال هذا دليل عندي أنهما بانتهائهما من الكلام في الموضوع المتعلق بالصفقة مضى البيع، وما كان بعد ذلك إنما هو إقالة، ولذا قال ولا يحل له يفارقه خشية أن يستقيل. إذن ليس بعمل المدينة فقط رد الحديث، لا، بهذه الزيادة ثم بالقياس الذي ذكرنا ثم عمل أهل المدينة أيضا شيء مختلف. أما الشافعي فكان شديد النكير لهذه المسألة، حتى أنه لما قيل له إن مالكا لا يعمل بهذا الحديث فكان يقول رحم الله مالكا لا أدري من اتهم في هذا الحديث، هل اتهم نفسه أم اتهم نافعا، هو حدثني بهذا الحديث، أنا أصلا لا أعرف هذا الحديث إلا من طريق مالك الذي قال لي حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار،
واضح؟ يعني يقول لا أدري. رحم الله مالكا لا أدري من اتهم في هذا الحديث، هل اتهم نافعا أم اتهم نفسه. هذا كلام الشافعي على كل، هذا كلام الأئمة بينهم، نحن لا دخل لنا، إنما نحن نقل فقط. المهم أن مالك رحمة الله عليه ما يرد الحديث أبدا إلا بحديث، هو رده بهذا الجزء، قال هذا الجزء يدلني على أنهما بمجرد الانتهاء من الكلام مضى البيع، وما يكون بعد ذلك من رد إنما هو إقالة، لذا قال ولا يحل له يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. واضح؟ فهذا يسمى خيار المجلس. قلنا أن مالك رحمة الله عليه لا يقول به والجمهور يقولون به، أما خيار الشرط وخيار العين محل اتفاق. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا.